بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الترهيب من الحسد وفضل سلامة الصدر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. قال: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع في جوف عبد غبار في سبيل الله وفيح جهنم، ولا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. قال: وعن ضمرة بن ثعلبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. قال: وعن ابن الزبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، أما إني لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولكم قلبا خاشعا ودعاء مستجابا، كما أسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع. ما زال المصنف رحمة الله عليه في كتاب الأدب، وعقد بابا فيه الترهيب من الحسد وفضل سلامة الصدر. والأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى غالبها وقفنا معها وقفات وتأملات، وهي مندرجة تحت موضوعات سابقة، لكن لا يمنع أننا نتحدث حولها فيما يتعلق بموضوع الحسد. لا يخفاكم بأن الشريعة دعت إلى سلامة الصدر وإلى طهارة القلب. يقول الله جل وعلا: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الله جل وعلا من جملة ما بعث به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم تزكية النفوس وتطهيرها من أمراض القلوب. ولذلك قال جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ولا شك بأن الحسد من أخطر أمراض القلوب، عافانا الله وإياكم، وهو أول ذنب عصي الله به، حينما أمر الله جل وعلا الملائكة بالسجود لآدم سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. إبليس ماذا قال؟ قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ وقال: أرأيتك هذا الذي كرمت، يعني فضله الله عز وجل عليه، ولذلك أفصح إبليس عن مكنونات صدره وعن خبائث قلبه، وحسد آدم، فكانت أول شرارة بين إبليس وآدم وذريته هي هذا الحسد، هذا الحسد. والحسد خلق ذميم، الحسد خلق ذميم، ولذلك هو من أخطر أمراض القلوب. فالحسد قد يقود إلى الكفر بالله عز وجل، مثل كفر إبليس، كفر إباء واستكبار. والحسد قد يقود إلى قتل الأنفس البريئة المعصومة، والحسد قد يقود إلى أخذ الأموال المعصومة، والحسد قد يقود أيضا إلى الإصابة بالعين، وإن كان ليس كل حاسد عائن وكل عائن حاسد. والحسد لا شك أيضا أنه قد يقود إلى الإخلال بأصل الإيمان، خاصة فيما يتعلق بالإيمان بالقدر، فقد يرى الحاسد بأن هذه القسمة ليست قسمة عدل، فهنا تزل قدمه، نسأل الله العافية والسلام. والحسد مرض من أخطر الأمراض التي يجب على المسلم أن يحذر منها وأن ينتبه منها. وقد يوجد الحسد عند أغلب الناس، لكن يخف عند شخص ويقل عند ويكثر عند آخر. ولذلك يقول بعض السلف: ما من أحد إلا ويخطر عليه الحسد، لكن المؤمن يدفعه بالإيمان بالقدر وبالرضا بالقضاء، فيذوب الحسد في الإيمان بالقدر والرضا بالقضاء والقناعة بما قسم الله عز وجل وقدر وقضى سبحانه وتعالى. وإذا خطر ببال المؤمن الحسد دفعه مباشرة، لم يطمئن إليه ولا يسترسل معه، وإنما يبغضه ويكرهه ويستشعر مراقبة الله سبحانه وتعالى. فتجد هذا النوع من البشر قلبه دائما قلبا سليما، وصدره صدرا يتربع فيه الإيمان، وهكذا الواجب على المسلم. وأما الحاسد والعياذ بالله فهذا الذي يتمنى زوال النعمة عن الغير، فهو يتمنى زوال الخير عن الغير، لا يرضى بقسمة الله عز وجل. عين غمازة ونفس همازة وقلب مريض، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك تكاثرت نصوص القرآن والسنة في التحذير من الحسد. يقول جل وعلا: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ ويقول سبحانه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وهذا يدلنا على أن الحسد لا يكون فقط في أمور الدنيا، بل قد يكون في أمور الدين. فأهل الكتاب حسدوا أهل الإسلام على الدين، على العقيدة، على الإيمان. فقد يحسد الرجل على علمه، قد يحسد الرجل على حفظه لكتاب ربه، وقد يحسد الرجل على تألهه وتنسكه وعلى تعبده لله عز وجل. وأيضا الحسد يكثر في واقع الأمر في أمور الدنيا، لا سيما في الأموال وفي المركوبات وفي المساكن وفي المراتب وفي الوظائف وفي الرتب الدنيوية، أكثر ما يكون الحسد في مثل هذا. والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، والحسد يحلق الدين، يحلق الدين كما يحلق الشعر عن الرأس، كما يحلق الشعر عن الرأس. ولذلك واجب على كل مسلم أن يجاهد نفسه متى ما إن وقع في قلبه الحسد، يجاهد نفسه ويتقي ربه. وعلاج الحسد ميسور ولله الحمد والمنة، وسأذكر شيئا من الخطوات التي يعالج الإنسان فيها الحسد إن هو وقع فيه الحسد. والقلب يتنجس بالحسد متى ما إن طرأ هذا المرض عليه، ولذلك الحسد مغناطيس والعياذ بالله، تجتمع حوله مجموعة من أمراض القلوب، فإذا وجد الحسد وجد الشر. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. ولأجل هذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الحسد كثيرا ونبه على ذلك. والحسد كما ذكرت مراتب، هناك حسد يطرأ على القلب فيدفعه بالإيمان وبالرضا بالقدر وبالإيمان بالقدر ورضا بالقضاء وباستشعار مراقبة الله وبالقناعة، وهذا أمر محمود ولله الحمد والمنة. فهو إن دل على شيء فإنما يدل على صدق النية، صلاح الطوية، سلامة الصدر وخوف الله عز وجل. النوع الثاني من أنواع الحسد تمني زوال الخير عن الغير، فهو إذا رأى خيرا على غيره تمنى زواله، وهذا الذي ينص العلماء على أنه هو المقصود بتعريف الحسد، تمني زوال الخير عن الغير، تمني زوال النعمة عن الغير. ولذلك يحسدون في الأمور المعنوية ويحسدون في الأمور المادية. المرتبة الثالثة وهي من أخبث المراتب أيضا، أن يتمنى زوال الخير عن الغير وأن ينتقل إليه، لا يكتفي بزوال النعمة عن الغير بل يطلب أن تنتقل إليه، سواء الأموال أو المراتب الدنيوية أو الوظائف أو مثلا المساكن أو المراكب أو شيء من هذا القبيل هناك أيضا مرتبة من مراتب الحسد، وهي أن لا يشتهي عين النعمة التي عند الإنسان، لكن يشتهي مثلها، يشتهي مثلها، ولكنه إذا عجز عنها أحب زوالها عن الغير، فهو لا يريد ذات النعمة التي أنعم الله جل وعلا بها على عبد من عباده أو على أمة من إمائه، يريد مثلها، لكن إذا ما حصل له مثل هذا تمنى أن تذهب هذه النعمة عن الغير حتى لا يظهر التفاوت بينهما. كذلك من الحسد ما هو محمود، وهو الذي ورد في الحديث الشريف: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار. هذا يسمى الغبطة، تسمى الغبطة، وهو حسد محمود، وهذا هو التنافس الذي دعا الله عز وجل إليه بقوله: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قل جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، قل جل وعلا: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. فأنت إذا رأيت غنيا ينفق المال تغبطه على ذلك، وتتمنى لو أن الله أعطاك مثله لتنفق مثله، تتمنى لو أن الله أعطاك مالا مثله لتنفق مثل إنفاقه. وأيضا إذا رأيت عالما أو طالب علم أو حافظا للقرآن تفرح له وتغبطه على هذه الرتبة السنية وعلى هذه المكانة العلية، فتتمنى أن تكون مثله، ولا تتمنى زوال النعمة عنه. هذا يسمى الغبطة، وجاء التعبير عنه بالحسد لأن فيه شيء من التنافس، شيء من التنافس. ولذلك العلماء يفرقون بين الحسد والمنافسة، فالحسد مذموم والمنافسة محمودة ما دامت أنها في الأطر الشرعية. وأما ما ذكرته قبل قليل من مسألة العين والحسد، فليس كل حاسد عائن. تعرفون العائن؟ تعرفون العائن؟ اللي يصيب بالعين، الذي يصيب بالعين. ليس كل حاسد عائن، وكل عائن حاسد. فإذا شخص يصيب الناس بعينه فهو حاسد، وليس كل حاسد عائن، فقد يحسد الرجل ولا يصيب بالعين، يحسد الرجل ولا يصيب بالعين، لكن الحاسد في غم دائم وفي هم مستمر، نسأل الله العافية، وهو لا يؤجر على مصيبته. الحاسد ما يؤجر على مصيبته، هو في مصيبة، والسنة سنة الله عز وجل في المصائب أنها ماذا؟ تكفير للسيئات، وهو في مصيبة لكن ما يؤجر عليها، وإنما يؤزر عليها ويعاقب عليها، ففي حسده سخط للرب، ويغلق عنه باب التوفيق، ويعاقبه الله عز وجل بتسليط القلوب على بغضه. سمعتم أحدا يحب الحاسدا؟ ما أحد يحب الحسدة، وإنما فيه نفرة تنفر منهم القلوب. ذكر المصنف رحمة الله عليه أول ما ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. هذا الحديث كما ذكرت لكم سبق شرحه في مناسبات ومجالس سابقة، والشاهد قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تحاسدوا. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التحاسد، نهى عن التحاسد، كما أنه نهى عن الظن السيء، فإن الظن أكذب الحديث. قال: ولا تحسسوا ولا تجسسوا. قال العلماء: التحسس والتجسس معناهما واحد، ومن أهل العلم من ذهب إلى التفريق بينهما، التفريق بينهما، حتى ذكر بعض العلماء بأن التحسس مشروع والتجسس ممنوع، أما كونه مشروعا فلقول الله تعالى: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. قالوا هنا التحسس هو طلب الخبر الذي فيه مصلحة ومنفعة، وأما التجسس فهو الذي يكون في الحرام، وهذا سبق ذكره ولا نطيل الوقوف حوله. الشاهد قال: ولا تحاسدوا ولا تحاسدوا. فالحسد محرم، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام. والقاعدة الشرعية الأصولية أن النهي يفيد ماذا؟ التحريم، إلا إذا دل دليل يصرفه إلى الكراهة، ولا دليل. فالحسد محرم بالمعنى الذي ذكرناه، وهو النوع المذموم. أما الحسد المحمود وهو الغبطة، فهذا مما يعني ذكره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: لا حسد إلا في اثنتين. والمتأمل في آخر الحديث يجد بأن هذه الذنوب والخطايا والأعمال السيئة هي أثر لهذا الحسد. فانظر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه. فالحاسد يحقر صاحب النعمة، فماذا يقول؟ يقول: ما يستاهل، يقول هذا ما يستاهل هذه السيارة ولا هذه الزوجة الحسناء ولا هذه الفيلا، ما يستاهل هذه الدرجة الوظيفية، ما يستاهل هذا المال. فهو يحقر أخاه، والسبب ما هو؟ الحسد. السبب الحسد. قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فالحاسد يغتاب، والحاسد ينم، والحاسد يبهت، والحاسد ربما يقتل، والحاسد ربما يوغر صدور الآخرين على المحسود. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ولذلك يقول الحسن البصري رحمة الله عليه: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد، نفس دائم وحزن لازم وغم لا ينفذ. فعلا هذا هو الحاسد، ولذلك الحاسد في هم دائم وغم مستمر وفي بلاء عظيم، وهذا البلاء لا يؤجر عليه، لا يؤجر عليه، فتجده دائما كئيبا حزينا مغموم مهموما، هكذا حال الحاسد أعاذنا الله وإياكم. ولذلك يقول أبو حاتم رحمه الله تعالى: الحسد من أخلاق اللئام، وتركه من أفعال الكرام، ولكل حريق مطفئ، ونار الحسد لا تطفأ، نار الحسد لا تطفأ. ثم ذكر حديث أبي هريرة الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يجتمع في جوف عبد غبار في سبيل الله وفيح جهنم، ولا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد، الإيمان والحسد. وهذا أيضا سبق شرحه في مجالس سابقة، والشاهد لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. لماذا؟ لأن الإيمان بالله عز وجل وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله. فكيف الآن شخص يؤمن بالقدر ويحسد الآخرين؟ والله جل وعلا يقول: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال جل وعلا: فقدرنا فنعم القادرون. قال جل وعلا: وجئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. ولذلك الله عز وجل قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. فكيف هذا الرجل الذي يحسد الآخرين على نعمة الله عز وجل، كيف يجتمع مع الحسد مع الإيمان في القلب؟ وهذا الحديث لا شك بأن فيه تهديد شديد ووعيد أكيد على من رضي بالحسد، على أن من رضي بالحسد، فالإيمان والحسد لا يجتمعان في القلب، لا يجتمعان، إما لا يجتمعان اجتماعا كليا بحيث أن الحسد يطرد الإيمان حينما يكفر بالقدر ويرى بأن الله تعالى والعياذ بالله يزعم بأن الله غير عادل في قسمته، فهنا الحسد يغلب الإيمان فيطرد الإيمان، وإما أن يكون لا يجتمعان اجتماعا كليا توائميا، ما يجتمعان ولا يتواءمان بمعنى الاجتماع الكامل، فالحسد ينقص الإيمان، ينقص الإيمان ويضر بالإيمان ويخل بالإيمان، كما هي قاعدة أهل السنة والجماعة في هذا. وعن ضمرة بن ثعلبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. حديث عظيم، وفيه بيان بأن الحسد لا يضر الفرد الواحد وإنما يضر الجماعة أيضا، والمعنى أن مآلات الحسد وآثار الحسد خطيرة، فالناس ما زالوا بخير ما لم يتحاسد، فإذا حسد الرجل أو المرأة زال عنهم الخير، زال عن الحاسد الخير، وإذا انتشر مرض الحسد في المجتمع فسيذهب الخير عن هذا المجتمع، نسأل الله العافية والسلام. وهذا أمر لا يحتاج إلى برهان، لا يحتاج إلى برهان، فإذا رأيت حيا أو مدينة أو جهة فيها ينتشر فيها مرض الحسد، قل لي بربك، ها، هل هذا الحي أو المدينة أو الناحية أو الجهة على وفاق، ها، أم على محبة، وفاق ومحبة وألفة ويدعو بعضهم لبعض؟ أبدا، بل نار الفتنة مشتعلة، نار الفتنة مشتعلة بينهم، فبعضهم يغلي قلبه على بعض، نسأل الله العافية والسلام. وسبب ذلك الحسد، الحسد حينما ينتشر في المجتمع مجرد أن ينعم الله عز وجل على عبد، ينعم الله عز وجل على عبد بنعمة حسدوه ونظروا إليه وتكلموا فيه ويبلغه الخبر، فكيف تنتشر المحبة كيف تنتشر المحبة والألفة وكيف يرحم بعضهم بعضا؟ ما يمكن، ما يمكن، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك من آثار الحسد المدمرة والتي تأتي بالصواعق الهلاك على المجتمعات هي هذه، حينما ينتشر الحسد يصبح الناس يتفرقون حدائق ويتوزعون طرائق ويتدابرون ويتشاحنون، والحسد يجذب إليه كل مرض من أمراض القلوب واللسان، من أمراض القلوب وحصائد اللسان. ما حصلت الغيبة إلا بسبب الحسد، ما حصلت النميمة إلا بسبب الحسد، ما مرضت القلوب بمرض الحقد والكراهية إلا بسبب الحسد. وكثير من الناس لا يبالي، لا يبالي، قد يكون من أهل الصلاة، قد يكون ممن يشهد الجمعة والجماعة، وما يدري المسكين بأن حسناته قد ذهبت وانتقلت إلى هذا المحسود، هذا المحسود، هذا المظلوم، هذا المظلوم. لذلك الأصل في الحاسد أنه معترض على قدر الله، هو في لسان الحال، وإن لم يتكلم بلسان المقال، بلسان الحال يرى بأن الله تعالى لم يعدل في قسمته، كيف يعطي هذا وأنا ما يعطيني؟ هذا المعنى باختصار، كيف فلان الآن يأخذ كذا وأنا ما يعطيني؟ ما فسر عطايا الله ورزق الله تفسير إيماني، لا، فسره تفسير مادي. فالله عز وجل أحيانا قد يأخذ منك ليعطيك، وقد يحرمك جل وعلا من شيء ليرزقك شيء آخر. في أعظم من الإيمان؟ ما في أعظم من الإيمان. حينما ترزق الإيمان ليس هناك أعظم من الإيمان. لاحظ الدنيا يشترك فيها المسلم وغير المسلم، أليس كذلك؟ بل غير المسلم قد يكون أكثر حظا بالدنيا، قد يكون أكثر حظا بالدنيا. هل هذا الدليل على رضا الله؟ هل هذا الدليل على محبة الله له؟ إنما لله حكمة في ذلك. قد جاء في الحديث إن الله تعالى قسم بينكم أرزاقكم كما قسم بينكم أخلاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه الله إلا من يحب. هذا هو التفسير الإيماني للعطايا وللمنع وللهبات ولما يتعرض له الإنسان في حياته. فالله عز وجل يعطي غيرك ويمنعك لحكمة. فكم من إنسان كان الغنى سببا من أسباب كفره والعياذ بالله، أو ضلاله، أو فسقه، أو ذهاب إيمانه، أو ذهاب إيمانه. ومنهم من عاهد الله، أين أنتم عن هذه الآية؟ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به، بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم. نسأل الله العافية. يعني طلبوا شيء وحرصوا عليه وسعوا فيه، فكان هذا الغنى سبب من أسباب نفاقهم، سبب من أسباب نفاقهم. ولذلك الغنى والفقر قد لا يصلحان لكل أحد، وقد يصلحان لبعض الناس. فمن الناس من إذا اغتنى طغى، ومن الناس من إذا افتقر كفر. فالله جل وعلا له الحكمة البالغة، لا يسأل ربنا جل وعلا عما يفعل، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والله تعالى بيده الأمر وإليه يرجع الأمر. ويجب على كل مسلم أن يفسر هذا، أن يفسر كل ما يعترض حياته تفسير إيماني يرجعه إلى النظر القدري، نظر القدر، لابد أن يرجعه إلى القدر. لابد للإنسان أن يكون له نظران، نظر قدري ونظر شرعي. النظر القدري أن الله تعالى خلقك فقيرا، لكن هذا لا يمنع بأنك تسعى في طلب الرزق، هذا النظر الشرعي. الله عز وجل خلقك تكون في هذه الرتبة، لكن هذا ما يمنع أنك تسعى في طلب الزيادة ما دام أنها في طريق الخير. ولكن إذا لم يحصل لك فإن النظر القدري هو الذي تطمئن إليه النفوس ترتاح له القلوب لأنك مؤمن بالله عز وجل. والقراءة طبعا في قصص الأنبياء، قراءة في سير السلف الصالح من أولياء الله ومن العلماء ومن الصالحين، هذا كله في واقع الأمر سبب من أسباب ترويض النفوس الحاسدة الملتهبة المندفعة نحو هذه الدنيا. قال: وعن ابن الزبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، أما إني لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وهذا عهدنا به قريب في مجالس قريبة، وقفنا عند هذا الحديث، وأن الحسد سبب من أسباب ذهاب الدين كله أو ذهاب كماله كما سبق تقريره. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. وهذا أيضا سبق شرحه في مجالس سابقة. والمقصود بارك الله فيكم جميعا أن الحسد من أفتك أمراض القلوب ومن أشدها أثرا سواء في الدنيا، وأما يوم القيامة فالنار، نسأل الله العافية والسلامة. طيب، كيف يعالج الإنسان الحسد إن هو وقع فيه؟ أولا، الإيمان بالقدر. وما معنى الإيمان بالقدر؟ أن تؤمن بأن الله تعالى قدر مقادير كل شيء، كما أنه قدر الأعمار كذلك قدر الأرزاق، ولذلك كل شيء بقدر، طولك بقدر، قصرك بقدر، لونك بقدر، لونك بقدر، عقلك سواء من حيث الذكاء أو الغباء بقدر، مالك بقدر، كل شيء بقدر. وذكرتنا قبل قليل المهم جدا أن يكون عند كل مسلم نظران: نظر إلى القدر ونظر إلى الشر. أما النظر إلى القدر فهو الإيمان بكل ما يحصل لك في حياتك، وأن تحمد الله عز وجل على الضراء كما شكرته على السراء. بعض الناس في السراء يشكر الله ويزعم بأن الله راض عنه، لكن إذا ابتلي ما يحمد الله عز وجل، لا، وإنما يكون كما قال الله جل وعلا: من الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، نسأل الله السلامة. فلذلك من المهم جدا أنك تكون بين هاتين العبادتين، عبادة الشكر وعبادة الصبر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الإيمان بالقدر. الثاني، الرضا بالقضاء. الرضا بالقضاء، وهذا محل كلام عند أهل العلم من حيث وجوبه وعدم أو عدم وجوبه. والراجح وجوب الرضا بالقدر، بالقضاء، وجوب الرضا بالقضاء، يعني المقضي إذا حصل ترضى وتعلم بأنه من الله، من الله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة، القناعة. القناعة مهمة جدا، ولذلك القناعة في واقع الأمر هي أثر من آثار الإيمان بالقدر. ما معنى القناعة؟ أن تقنع بما آتاك الله، تقنع بما آتاك الله في الأمور المادية، في الأمور المعنوية، وأن تعلم بأنها من الله، وأن الله تعالى لو شاء لجعلك غنيا، ولو شاء لجعلك كذا. وفي عند الترمذي من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: واقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس. القناعة جنة لا يعرفها إلا من تربعت على عرش قلبه أبدا. القناعة جنة، جنة يعيش فيها هذا القنوع ويتنعم ويتلذذ، ولذلك ليس عنده مثل هذا التطلع والاستشراف إلى ما عند الآخرين، وإنما هو راض بقسمة الله، راض بقدر الله. تجد لسان الحال والمقال نواقف على قنطرة الرضا لله عز وجل. يقول الشافعي: إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. والحكم ماذا يقولون؟ القناعة كنز لا يفنى، القناعة كنز لا يفنى. المسألة الأخرى أن تنظر في آثار الحسد، في آثار الحسد، فالحسد له آثار خطيرة في الدنيا ويوم القيامة. أما في الدنيا فكما ذكرنا غم دائم وحزن مستمر ونفس مريضة وتأوهات، من تأوهات مصدور من قلب مريض، ونقمة على الآخرين وتمني زوال الخير عنهم واعتراض على قدر الله وحزن دائم، فهو ظالم في صورة مظلوم، هو يعني في صورة، هو ظالم في صورة مظلوم. الأمر الآخر، ما يكتسبه الإنسان من حسنات فإنها تذهب إلى هذا المحسود، فهو قد جمع لنفسه مصيبتين: المصيبة الأولى مرض الحسد، والمصيبة الثانية ذهاب الأجر. لمن يذهب؟ إلى هذا الذي حسده، إلى هذا الذي جعله عدوا ونصبه ندا، فيذهب مع هذا الحسد ويقول: تفضل، هذه حسناتي، هذه حسنة. وأما يوم القيامة فالنار، نسأل الله لنا ولكم السلام. كذلك من الأمور التي ينبغي للإنسان كما ذكرت أن تعيش مع السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن أهل العلم والصالحين، تعيش معهم وتقرأ في سير العلماء، تقرأ في سير الأئمة كيف أنهم كانوا يتعاملون مع هذه الأمراض ويحتقرونها ويدفعونها، وتجدهم سبحان الله كأنهم من أغنى الناس وهم فقراء، ومن أعلى الناس درجة، وهم يعني ليس عندهم شيء من الحظوة الاجتماعية والدرجة الاجتماعية. هذا كله مهم سبحان الله. القصص تهذب وتربي، والله جل وعلا قال: فاقصص القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص. فسيرة الصحابة والتابعين وسيرة العلماء حقيقة سبب من أسباب، يعني سبب من أسباب تهذيب النفوس، وسبب من أسباب الرضا والقناعة، خاصة القدوات رضي الله عنهم، عن الصحابة ورحم الله السلف الصالح. صلى الله تعالى لنا ولكم التوفيق. نعم.
قال: باب الترغيب في التواضع والترهيب من الكبر والعجب والافتخار. قال: عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد.
نعم. الآن المصنف رحمة الله عليه دخل في باب جديد: الترغيب في التواضع، التواضع، والترهيب من الكبر والعجب والافتخار. والكبر والعجب والافتخار على الضد من التواضع، على الضد من التواضع. فالتواضع ينتج كل خير، وأما الكبر والعجب والافتخار فهو يطمس خلق التواضع، يطمس خلق التواضع. التواضع ما هو؟ التواضع كما يقول بعض السلف، التواضع هو حينما تخرج ألا ترى لأحد عليك، ألا ترى لأحد لك عليه فضل، وأن ترى بأن كل من تقابله له فضل عليك. لاحظ كيف بعض العلماء يعرفون الشيء بصورته بأثره، هكذا يعرفون، يقول إذا خرجت ألا ترى لنفسك حق على أحد من الناس، حتى لو كنت متفضلا على أحد بمال، بعلم، بفائدة، بشفاعة، بشيء من هذا القبيل، بمعنى أن يقوم شاهد مراقبة الله عز وجل وأن الله هو المتفضل عليك والمنعم عليك، وأن الله تعالى هو الذي هداك لأن تنفع الآخرين، وهو الذي أعطاك، وهو الذي منحك، وهو الذي وهبك، ولولا الله لم تكن شيئا، لولا الله لم تكن شيئا. هذا هو التواضع اللي عرفه بعض العلماء، والتواضع خلق عظيم، ولذلك الله عز وجل أمر به أنبياءه، قال تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، أمر الله نبيه أن يخفض جناحه للمؤمن، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. أمر الله تعالى الأولاد بالتواضع مع الوالدين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تواضع الأولاد مع والديهم، هذا هو التواضع. النبي عليه الصلاة والسلام كما سنقرأ في هذه الأحاديث وهي كثيرة أمر بالتواضع. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عفوا بعز، وما زاد الله عفوا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه، ما تواضع أحد لله إلا رفعه. فكلما تواضعت ارتفعت، وكلما ارتفعت كبرا اتضعت ونزلت، كما سنبين من خلال شرح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. والتواضع من الأخلاق الجميلة، ولذلك نشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قد تخلق بخلق التواضع في كل موقف من مواقف حياته صلى الله عليه وسلم، كل فصل من فصول حياته، موقف من مواقف حياته، تجد التواضع حاضرا في سيرته صلى الله عليه وسلم. يتواضع مع أهله كما في حديث عائشة لما سئلت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويرقع دلوه ويخصف نعله ويكون في خدمة أهله صلى الله عليه وسلم. قمة التواضع، قمة التواضع. هذا من؟ هذا النبي عليه الصلاة والسلام، هذا رسول الله خاتم المرسلين. ما منعته أبهة الرسالة، عظمة النبوة، علو المنزلة، المكانة، سيد الخلق، تقول كان في خدمة أهله صلى الله عليه وآله وسلم. مع أصحابه صلى الله عليه وسلم كان متواضعا، كان يجلس بينهم حتى يأتي الغريب ولا يعرفه، يقول أين ابن عبد المطلب، فيقولون هذا الأحمر المتكئ. تأتي الجارية الصغيرة فتأخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام من بين أصحابه، تقول لي إليك حاجة، فيقول انظري أي السكك، يترك مجلس المجلس الذي حول الذي يجلس مع أصحابه ويذهب ليقضي حاجة لجارية ما بلغت صغيرة. النبي عليه الصلاة والسلام في مجلسه كان ما يتميز تتميز ركبته عن ركب أصحابه، ما يتقدم عليهم من تواضعه صلى الله عليه وسلم. كان يأكل أكلة العبد ويجلس جلسة العبد، يعني العبد لله عز وجل. كان ينام على الحصير، وكان لا يسأل، لا يطلب شيئا مفقودا ولا يرد شيئا موجودا. إن أصبح سأل عندكم شيء، إن قالوا نعم أكل، وإن قالوا ليس عندنا شيء قال إني صائم. في حالات مرت علي، واحد طلق زوجته لأن رجع وتأخرت في الغداء، طلق، قال أنت طالق، كبر، ما هو ببالغه، نسأل الله العافية والسلام، كبر وعجب. ها النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما عندكم شيء، إذن اليوم صائم. وما كان في مطاعم، هذا الزوج يقدر يروح للمطعم ولا يطلب طلبية من المطعم. النبي عليه الصلاة والسلام كان كان حييا صلى الله عليه وسلم تواضعا لله عز وجل في كل أحواله في كل مواقفه صلى الله عليه وسلم كان متواضعا كان متواضعا. ولذلك خلق التواضع من أعظم الأخلاق من أعلم الأخلاق ومن الجزاء المعجل للمتواضع أن الله تعالى يزرع محبة هذا المتواضع في قلوب الناس في قلوب الناس. قد تجد الرجل مثلا عنده سيئة قد تكون عنده سيئتين مثلا عنده مثلا الجهل مثل ما يقول بعض السلف الجهل ليس المقصود اللي ضد العلم لا الجهل اللي ضد الحلم فيه يعني حمق وعجلة مثلا جهل وبخل. لما يأتي التواضع سبحان الله التواضع يغطي على هاتين السيئتين يغطي على هاتين السيئتين فتغيب هاتين السيئتين. في المقابل قد تجد بعض الناس لديه حسنات وأضرب مثال حسنتين أدب مثلا وعلم لكن عنده كبر تأتي هذه السيئة فتغطي على الفضيلتين الفضيلتين. طالب علم متكبر أحد يحبه ما أحد يحبه طالب علم أو عالم متكبر ما يرى الناس من الذي يحب هذا من الذي يحب غني رجل غني تاجر من الأغنياء لكنه متكبر على الناس من الذي يحب حتى لو جاملوه وداروه أو دهنوه أيضا فإن هناك في نفوسهم شيء يبغضونه. فالكبر سبحان الله العظيم ضد التواضع ولذلك المتكبر ممقوت في السماء وممقوت في الأرض والعقوبة يوم القيامة كما ستأتي معنا يأتي معنا في الأحاديث المتكبرون يحشرون أمثال الذر. تعرفون الذر ما هو الذر؟
صغار النمل
صغار النمل الذي قد لا يرى بالعين المجردة إلا بصعوبة. لماذا يحشر أمثال الذر؟ لأنه أصلا في الدنيا منتفخ هو في الدنيا تكبر منتفخ أحد فيعاقبه الله من جنس عمله من جنس أخلاقه فيحشر أمثال يحشرون أمثال الذر تطأهم الخلائق بأقدامهم. وأيضا أيضا كما سيأتي يحشرون يوم القيامة مثل الجعلان التي تدفع النتن بأنفها. تعرفون الجعل الجعل اللي يدفع العذرة بأنفه ويقلبها يبعث المتكبر هك بربكم من سمع بهذا الحديث هل يرضى بالكبر أن يتسلل إلى نفسه وقلبه؟ ما يرضى ما يرضى. ولذلك من العقوبات المعجلة الكبر وأعظم الكبر الكبر على أوامر الله عز وجل وهذا وللأسف الشديد منتشر. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يأكل بشماله أو يشرب بشماله فقال له كل بيمينك قال لا أستطيع. قال الراوي منعه الكبر. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا استطعت فما رفع يده إلى فمه نعوذ بالله ما رضي بي ما استجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما استجاب. ولذلك تجد بعض الناس الآن وللأسف الشديد عندما يأتيه النص من القرآن أو من السنة الذي لا يحتمل تأويل آخر فيقف أمام هذا النص متماحك متفذلك يحاول أن يلتف على النص لا لشيء إلا لكبر في صدره والعياذ بالله. أو مثلا تجد بعض الناس يتعصب لشيخه وشيخه مجتهد فتواه تدور بين الأجر والأجرين لكن هو مقلد فيقال له هذا الدليل هذا النص فيأبى هذا كبر والعياذ بالله كبر نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الكبر ليس درجة واحدة أعظم الكبر حينما يتكبر الإنسان على أوامر الله وعلى أوامر رسول الله عليه الصلاة والسلام أو على دين الله تكبر على الشرع عموما ويرفض الشرع. الكبر على من له عليك منة مثل الوالدين اللذين جعلهم الله سببا من أسباب وجودك في هذه الحياة هذا شيء عظيم، نعوذ بالله. أرسل لي أحد يعني رسالة من خارج الدولة، أب يبكي بكاء يعني يقطع القلب كما شرح لي في الرسالة، يقول عندي ولد إذا جلس أمامي يمد رجليه إلي إلى وجهي تكبر، ويقول لوالده أنا متعلم وأنت جاهل، يقول أنا عندي شهادة وأنت جاهل، يقول أنت أيضا تمد رجليك، يقول أنا عندي مرض الروماتيزم. لاحظ كيف والعياذ بالله وصل بعض الناس إلى هذه المرحلة وإلى هذا المستوى من الانحطاط في قضية التعامل مع الوالدين. الله تعالى يقول واخفض لهما جناح الذل من الرحم، وهذا يمد رجليه إلى وجه والده، نسأل الله العافية والسلام. والمقصود بارك الله في الجميع أن التواضع من أخلاق أهل الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقرأ في سيرته يجد التواضع حاضرا في كل، يجد التواضع حاضرا في كل يعني موقف من مواقف حياته صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم، أبو بكر الصديق لما ولي الخلافة ماذا قالت الجارية؟ قالت يا أبا بكر، تقول لسيدها أبو بكر، كنت تحلب لنا الشاة أما الآن فقد شغلت يعني بالخلافة. قال لا والله، فرجع يحلب الشاة، يقول أنا الذي أحلب لكم، ما يحلب لكم الشاة غيري. عمر بن الخطاب كما سيأتي لما ذهب إلى بلاد الشام واستقبله أبو عبيدة فمروا بمخاضة. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. طبعا قصة عمر سأذكرها إن شاء الله لأنها وردت، ذكرها المصنف رحمة الله، لكن عموما بالنسبة للتواضع كما ذكرت هو أن لا ترى لأحد، أن لا ترى لنفسك لأحد فضلا، وأعظم التواضع التواضع لله عز وجل بالاستجابة له والاستجابة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن يعلم الإنسان بأنه يوم القيامة إنما ينفع الإنسان العمل بعد رحمة الله عز وجل. الله جل وعلا يقول فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ولذلك الكبر والفخر والعجب هذا مهيجاته وأسبابه، إما أن يكون النسب كأن ينتسب إلى قبيلة ويتفاخر بذلك، يعني بمعنى أنه ينتسب إليها على سبيل التفاخر، وإما يكون بسبب مال فيتكبر على خلق الله، وإما يكون بسبب جاه مثلا فيتكبر على خلق الله، وإما يكون بسبب مثلا رتبة من رتب الدنيا فيتكبر على خلق الله ويعجب، وإما يكون بسبب حسن منظر وجمال مثلا فيتكبر على الآخرين. ويوم القيامة، ويوم القيامة حينما يبعث الله الخلق ما يبعثون ويصنفون، يقال هذا من القبيلة الفلانية وهذا من البلدة الفلانية وهذا صاحب المال، أبدا. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ولا يتساءلون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا عباس يا عم رسول الله، يا صفية يا عمة رسول الله، يا فاطمة، حديث طبعا بمجموعه، اعتقوا أنفسكم من النار، اعتقوا أنفسكم من النار. ولذلك هؤلاء أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قيل شعرا جميلا في هذا يقول الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشاكلة وأعظم خلقت فيها وأعضاء، وإنما أمهات الناس أوعية مستودعات وللأحساب آباء، فإن يكن لهم من أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء، ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، وللرجال على الأفعال أسماء، وضد كل امرئ ما كان يجهله، والجاهلون لأهل العلم أعداء، وإن أتيت بجود من ذوي نسب فإن نسبتنا جود وعلياء، ففز بعلم ولا تطلب به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. المصنف رحمة الله عليه ذكر حديث عياض بن حمار رضي الله عنه الصحابي الجليل عند مسلم وغيره، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضع حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فالله جل وعلا أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن تواضع، والنبي عليه الصلاة والسلام بلغ ما أوحاه الله عز وجل إليه من الأمر بالتواضع، أن تواضعوا أن تواضعوا. حتى هذا هو الأثر للتواضع، فإذا تواضع الناس ما افتخر أحد على أحد ولا ظلم أحد أحد. أما إذا لم يتواضعوا فإن أمراض القلوب وأمراض اللسان ستكون هي الحاضرة، الافتخار على الآخرين، أشعار تقال فيها اعتزاز، فيها عفوا إقصاء للآخرين، ودعوة أن جنس هذا الشاعر أو غيره هو الجنس المفضل، هو الجنس الذي يختلف عن بقية الأجناس، هذا فخر والعياذ بالله فخر. هؤلاء يحشرون يوم القيامة كالجعلان، نسأل الله العافية والسلام. أما الشعر الذي فيه بيان النسب واتصال النسب، وفيه الحث على الفضيلة، وفيه دعوة القبيلة إلى مكارم الأخلاق، هذا محمود. النبي عليه الصلاة والسلام قال بحضرته حسان، قال حسان بن ثابت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم: الشعر عبد الله بن رواحة وجمع من الصحابة كانوا يقولون الشعر، لكن أي شعر؟ شعر الزهد وشعر الورع وشعر الشجاعة، لا شعر الفخر ولا شعر. حتى لما قالت الجواري: وفينا رسول الله يعلم ما في غدي، نهاهن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: قلنا بقولكن الأول، لا تقلن هذا الكلام، علم الغيب لله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا لم يتواضع الإنسان قاده ذلك إلى الفخر بنسبه، بماله، بحسنه وجماله، بمنصبه، برتبته، وكذلك البغي. البغي يظلم بعضهم بعضا، فهذا الذي يرى بأنه متميز عن الآخرين ويتكبر ومعجب يقود هذا إلى البغي، إقصاء الآخرين، عدم إعطائهم الحقوق مثلا، عدم إعطائهم الحق العام للمسلم، من ذلك السلام مثلا ما يسلم عليه. لماذا؟ لأنه معجب، يفتخر بما رزقه الله عز وجل. ولذلك يذكر عن أحد الوجهاء أنه مر بحلقة مالك بن دينار من علماء المدينة، مالك بن دينار، نعم، مالك بن دينار معروف من العلماء الزهاد العباد، فرأى هذا الرجل يمشي متبخترا متكبرا، قد أسبل ثوبه وكنفتيه حاشيته، وهو من الوجهاء، فقال له مالك: يا هذا، دع عنك هذه المشية، فإنها مشية يبغضها الله، يمشي المطيطة، يمشي متبختر، قال: دعها، فإنها مشية يبغضها الله. فالتفت إليه قال: أما تعرفني؟ يعني ما تعرف من أنا؟ قال: نعم أعرفك جيدا. قال: من أنا؟ قال: أصلك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وفيما بينهما تحمل العذرة. أعطاه خريطة حياته إن صح التعبير، أعطاه تاريخه، أعطاه فعلا سيرته إن صح التعبير. هذا أنت، أصلك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة. إذا مات الإنسان ما حد يرضى يبقى، يدفنونه مباشرة، لأنه سيصبح جيفة يتأذى منه الناس، وفيما بينهما تحمل العذرة. أنت الآن بين الناس حتى في المسجد تحمل العذرة في بطنك. فاستحى الرجل وخجل ودخل وصلى ركعتين، هكذا ينبغي للإنسان أن ينتبه، كما ذكر في الشعر يقال منسوب إلى علي وقيل منسوب إلى الشافعي وقيل منسوب إلى غيره. المقصود بأن الله تعالى أوحى إلى نبيه أن تواضعوا، فقام النبي عليه الصلاة والسلام فبلغ الأمة أن تتواضع حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. متى ما إن شفت مجتمع فيه كبر وإعجاب بالنفس وافتخار بالنسب وفيه غرور، أعرف بأن هذا المجتمع ليس فيه شيء من التواضع، ليس فيه شيء من التواضع. يقولون بأن أحد الولاة فيما سبق يقول قال لأحد خدمه، قال له افعل لي كذا، قال له افعل لي كذا، فقال نعم، فقال نعم. لاحظ الكبر لما يكون موجودا يفسر المتكبر كل تصرف يفسره تفسيرا مغلوطا، فقال له من قال نعم يقول لا اصفعوه، فأمر بصفعه، قال لأن اللي يقول نعم يقول لا، إذن أنت لست لا تصلح أن تكون خادما، وإنما يريد بعض العبارات التي فيها تذلل له، فأمر بصفعه. لماذا؟ لأنه قال نعم، قال الذي يقول نعم يقول لا. نسأل الله العافية والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه الأعرابي فيسأله فيعطيه، ثم يقول له ها يا أعرابي ترى أننا كافيناك؟ يقول لا ولا جزاك الله خير، ومع ذلك يعطيه النبي عليه الصلاة والسلام ويعطيه ويمنع أصحابه من أن يؤذوا هذا الأعرابي. هذا هو التواضع، هذا هو التواضع الشرعي من النبي عليه الصلاة والسلام، الذي يجب على كل مسلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، تواضع وأن يفسر الأمور تفسير صحيح. أعرابي ما يعرف قانون الحاضرة، ما يعرف بعض المفردات والألفاظ، فيه خشونة، الصحراء أثرت فيه وجعلته خشنا غليظا، سواء في سلوكه في أخلاقه في عباراته، فراعى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الجانب صلوات ربي وسلامه عليه. فلذلك التواضع من أهم، وكلما ازداد الإنسان نعمة من نعم الله عز وجل وجب عليه أن يتواضع أكثر، خاصة طالب العلم، وركز على طلاب العلم، لأن من طلاب العلم للأسف من إذا حصل أو وصل إلى مرتبة علمية تجده يتكبر على خلق الله وينظر إلى الناس بازدراء على أنهم جهال، وهو قد كان في يوم الأيام جاهلا، فمن الله عز وجل عليه بالعلم، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ففي بعض الأشخاص فيه في نفسه فرعونية وقارونية خطيرة جدا، أبدا إنما أوتيت على علم عندي، قارونية أنا ربكم الأعلى، فرعونية والعياذ بالله. تجد بعض الناس الذي هذا الشيء، وبعض طلاب العلم الذين ما تربوا ولا تأدبوا يحتقر الآخرين، بل قد يعني يظهر الكبر والعجب في صورة طرح مسائل علمية. يأتي في مجتمع فيه طلبة علم مبتدئين وكذا، ثم يطرح مسألة هو أتقنها، فيريد من هذا الاستعلاء عليهم، الاستعلاء عليهم، هذا وقصده، ويحرجهم مثلا، أو يحاول أن يزري بين العلماء مثلا. هذا كله ينتبه له الإنسان. الإنسان كلما ازداد علما كلما اكتشف جهل نفسه، كلما ازددت علما اكتشفت بأنك جاهل، جاهل. في قصة موسى مع الخضر فيها دروس وعبر، من جملتها أن موسى عليه الصلاة والسلام وهو من أعاظم أنبياء بني إسرائيل وأحد أولي العزم من الرسل، وهو من هو حياته فصول حياته ودعوته شبيهة بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام لمن تأملها، فصول مواقف موسى شبيهة جدا بحياة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أكثر قصة في القرآن قصة موسى للشبه الكبير بينها وبين حياة النبي عليه الصلاة والسلام. في البخاري لما قام موسى خطيبا في بني إسرائيل سأله أحد بني إسرائيل: يا موسى هل أحد أعلم منك؟ موسى كليم الرحمن، موسى يكلمه الله كفاحا من دون واسط، فقال: هل أحد أعلم منك؟ قال: لا. فعتب الله على موسى. لماذا؟ لأنه ما قال الله أعلم، وقال له بأن عبدا من عبيدي عند ملتقى البحرين لديه علم ليس عندك يا موسى، أعلم منك. طبعا في باعتبارات معينة كما يقول أهل العلم. فماذا قال موسى؟ تأدب لربه عز وجل وتواضع لربه وتأدب. وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فذهب حتى التقى بالخضر عند ملتقى البحرين في رحلة شاقة ركب فيها الأهوال وتعرض لكثير من الأمور حتى الجوع مسه، ومع ذلك التقى فحصل ما حصل. المقصود التواضع، يتواضع طالب العلم. أعتقد بأن الوقت أدركنا، نكتفي بهذا القدر. نلتقيكم بعد صلاة العشاء بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.